أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل الدخول في المحاضرة نذكر المسألة الفقهية المعتادة. إذا أجنب المكلف ليلا ونام حتى طلع الصبح ولم يغتسل، فتارة ينام ناويا لترك الغسل، أي نام بدون مبالاة بالغسل، إما عازم على أن لا يغتسل أو على الأقل متردد يغتسل أو لا يغتسل ونام، فإذا أصبح وهو لم يغتسل فعليه القضاء والكفارة، يعتبر بمثابة من تعمد. أما إذا افترضنا أنه نوى الغسل، قال أنا الآن سأنام ولكنني سأجلس وأغتسل، فنام عازما على الغسل، فتارة ينام نومة واحدة وتارة ينام أكثر من نومة. إذا نام نومة واحدة قال أنا عازم على الغسل لكنني متعب الآن، أنام وإن شاء الله أصحو قبل طلوع الفجر وأغتسل، لكن النوم أخذه فطلع الصبح عليه وهو لم يغتسل، هذا صومه صحيح لأنه نام عازما على الغسل. أما إذا افترضنا أنه نام عازما على الغسل وجلس من النوم ثم نام مرة أخرى، يعني ما شبع نومه الأولى قال أريد أن أنام مرة ثانية، نام ناويا عازما على الغسل ولكنه استيقظ قبل طلوع الفجر ونام مرة أخرى حتى أطلع الفجر، فتارة يكون معتاد الانتباه وتارة يكون إنسان غير معتاد الانتباه. إذا كان معتاد الانتباه عادة ينتبه أو يجعل له منبه وعادة يعي على المنبه، لكنه هذه المرة ما انتبه وإلى أن أصبح الصباح، هذا أيضا صومه صحيح. أما إذا افترضنا أنه غير معتاد الانتباه، يقول أنا عازم على الغسل ولست عازما على تركه ولا متردد، أنا عازم على أن أغتسل قبل طلوع الفجر وجعلت لنفسي منبها، لكن أنا رأسي تهيل مو بالضرورة الغسل، فنام وجلس ثم نام مرة أخرى ولم يجلس حتى طلع الصباح عليه وهو جنب، فهذا عليه القضاء ويستحق الكفارة، لا تجب عليه الكفارة ما دام ناويا للغسل، لا تجب عليه الكفارة ولكنها مستحبة في حقه وليست واجبة. أما من احتلم أثناء النهار، شخص صائم نام أثناء النهار واحتلم، من احتلم أثناء النهار أثناء نهار الصوم، هل يجب عليه أن يبادر بالغسل؟ لا، ما يجب عليه أن يبادر بالغسل. هل يجوز له أن يستبرئ بالبول، يعني أن يتبول قبل الغسل وهو يعلم إن تبول يخرج مع البول شيء من الماء؟ يجوز له ذلك، ماكو معنى. لا يجب عليه أن يبادر بالغسل حتى لو أخر الغسل، كما أنه يجوز له أن يستبرئ بالبول وإن علم أنه إذا استبرأ يخرج شيء من الماء. نعم، إذا اغتسل قبل البول هذه المشكلة، يعني ما استبرأ قبل أن يغتسل، لا، اغتسل قبل أن يتبول، بعد أن اغتسل الآن يرى أنه إن تبول قد يخرج منه شنو؟ شيء من المال، لأنه لم يتبول قبل الغسل. هنا الأحوط أن يؤخر التبول إلى ما بعد غروب الشمس، إلا إذا ذرعه الأمر بعد، لا قوة إلا بالله، يعني ما يقدر يتحمل، فتبول، فإن لم يخرج شيء من المال فلا شيء عليه، وإن خرج فالأحوط وجوبا قضاء يومين. هذه هي المسألة الفقهية، نأتي إلى المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثماني أنه قال: اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة، ومناهل الرجاء عندك مترعة، وأعلم أنك للداعين بموضع إجابة، وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأعلم أن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. ونركز في هذا المقطع الشريف على هاتين الفقرتين، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. الفقرة الأولى وهي قوله أن الراحل إليك قريب المسافة، نتحدث في هذه الفقرة في أمرين. الأمر الأول، هناك عدة آيات ظاهرها الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، مثلا في قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أو قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ما معنى الرجوع إلى الله؟ العلاقة بين الأشياء على قسمين: علاقة حدوثية وعلاقة ذاتية. مثلا علاقة الجهاز بصانع، علاقة البناء بالبناء، هذه علاقة حدوثية، الجهاز يحتاج إلى من يصنع، أما إذا صنعه استغنى عنه، فحاجة الجهاز إلى الصانع حاجة حدوثية. أما حاجة النور والضوء إلى الطاقة فهي ليست حاجة حدوثية بل حاجة ذاتية. الضوء يحتاج إلى الطاقة في كل لحظة، لا يمكن أن يوجد الضوء ثم يستغني عن الطاقة. في كل آن في كل لحظة يحتاج الضوء إلى الطاقة، وهذه تسمى حاجة ذاتية. يعني لا يتصور ضوء بلا طاقة في أي لحظة من لحظات وجوده واستمراره. حاجة الإنسان إلى الله من أي نوع؟ هل حاجة الإنسان إلى الله حاجة حدوثية؟ يوجد الإنسان ثم يستغني عن الله؟ أم حاجة الإنسان إلى الله حاجة ذاتية كحاجة الضوء إلى الطاقة، بحيث لا يستغني الإنسان عن خالقه لحظة ثانية، هو في كل آن وفي كل لحظة وفي كل ثانية يحتاج إلى ربه حاجة ذاتية كحاجة الضوء إلى الطاقة. الإنسان في حاجته إلى الله، خلوا هذا بعدين، هو دعاء بعد صار شاي زلالي ما صار دعاء. حاجة الإنسان إلى الله حاجة ذاتية. الإنسان في كل لحظة في كل آن في كل مرحلة من مراحله يحتاج إلى الله حاجة ذاتية. هذه الحاجة الذاتية هي التي عبر عنها القرآن الكريم بالفقر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ليس الإنسان فقيرا، بل الإنسان هو عين الفقر، عين الحاجة، عين التعلق والتدلي بوجود الباري تبارك وتعالى. إذن حاجة الإنسان إلى الله حاجة ذاتية. فإذا كان كذلك فلماذا يقول القرآن رجوع؟ كيف رجوع وهو لم يستغن عن الله في أي لحظة؟ كيف يقول القرآن الكريم الإنسان يرجع إلى الله؟ هل هو انفصل عن الله حتى يرجع إليه؟ هذا السؤال. كيف يقول القرآن إنا لله وإنا إليه راجعون؟ متى انفصلنا عن الله حتى نرجع إليه ونحن نحتاج إليه في كل لحظة في كل آن؟ كيف يقول القرآن الكريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي؟ النفس المطمئنة لم تنفك عن الله لحظة واحدة، وكيف ترجع إليه؟ ما لا ينفك عن الله فكيف يعود إليه؟ ما لا ينفصل عن الله فكيف يرجع إليه؟ إذن ما معنى الرجوع في القرآن الكريم؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى الرجوع؟ الرجوع هو عبارة عن العودة من عالم الملك إلى عالم الملكوت. الإنسان قبل أن يوجد على الأرض، قبل أن يوجد في عالم المادة، كان في عالم الملكوت، ثم يعود إلى عالم الملكوت مرة أخرى. هناك عالم ملك وهناك عالم ملكوت. عالم الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. عالم الملك وعالم المادة، عالم الأرض الذي نعيش عليه زمنا قصيرا. عالم الملكوت هو عالم الأرواح المجردة بدون أجساد مادية، هذا عالم الملكوت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الإنسان كان في عالم الملكوت، كان روحا تسبح الله وتهلله وتشاهد صفاته وأسمائه، كان مخلوقا نورانيا نقيا من كل دنس من كل شائبة. ثم تنزل هذا الإنسان من عالم الملكوت من عالم الأرواح، تنزل إلى عالم المادة، صار ضمن نطفة، صار ضمن علقة. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وإنسان جاء والتصق بهذه النطفة إلى أن أصبح جسدا متكاملا. يعيش الإنسان في عالم الملك برهة معينة، 50 سنة 70 سنة إن شاء الله يعيش 100 سنة، هي كلها في حساب الآخرة لا شيء، دقائق دوان. ثم يرجع من عالم الملك إلى عالم الملكوت مرة أخرى، يعود إلى عالم الأرواح مرة أخرى. هنا تقول الآية المباركة: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم. ارجع إلى العالم الذي كنت عليه، شلون كنت؟ كنت فرادا. قبل أن تنزل إلى هذا العالم كنت لا أب لا ابن لا عشيرة لا إخوان. الإنسان كان في عالم الأرواح قبل هذا العالم بلا نسب بلا حسب بلا ارتباطات، يعيش وحده فردا. ثم تنزل إلى هذا العالم فارتبط بأب وأم وعشيرة وجيران. ثم يعود ليتخلى عن كل هذه الخيوط، ليتحرر من كل هذه الأنساب، ليرجع إلى عالم الفردية إلى عالم الوحدة مرة أخرى. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن عودة الإنسان من عالم الملك إلى عالم الملكوت، من عالم المادة إلى عالم الأرواح، هو الذي عبرت عنه الآيات القرآنية بالرجوع: إنا لله وإنا إليه راجعون. أو يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، يعني ارجعي من عالم المادة إلى العالم الذي كنت فيه، من عالم الملك إلى عالم الملكوت، رجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان في عالم المادة يعني في عالم التقيد، وهو يتحرك حركة سريعة هو لا يشعر بها، لكنه يتحرك حركة سريعة نحو ربه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يتحرك من عالم التقيد إلى عالم التجرد إلى عالم الملكوت ليرى وجه الله. ولكن كيف يرى وجه الله؟ فملاقيه، كيف ستلقى وجه الله؟ هنا يتحدث القرآن عن لقائين وعن وجهين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ويقول في آية أخرى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة هذا يلقى وجه ربه داسما نظيرا لأنه يرى الرحمة وهذا يلقى وجه ربه عابسا منقبضا لأنه يرى آثار عمله السيء تتجلى أمام عينيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن جميع الأعمال التي تصدر من الإنسان لها عنصر، عنصر مادي وعنصر روحي، عنصر خلقي كما يعبرون وعنصر أمري كما يقول القرآن الكريم ألا له الخلق والأمر. هناك عنصران، عنصر خلقي عنصر أمري. هذه الصلاة التي نصليها لها عنصران، عنصر خلقي والركوع والسجود والقراءة، وعنصر أمري وهو الخشوع والخضوع في هذه الصلاة. لكل عمل نعمله عنصران، عنصر خلقي وعنصر أمري. وأعمالنا كما تتأثر بالعوامل الخلقية تتأثر بالعوامل الأمرية. الإنسان إذا مرض ما يقدر يصلي صلاة اختيارية، إذا عجز ما يقدر يحج حجا اختياريا، عمله يتأثر بالعوامل الخلقية بالعوامل المادية وأيضا يتأثر بالعوامل الأمرية بالعوامل الروحية. كيف العمل يتأثر بالعوامل الروحية؟ أذكر لك موردين. المورد الأول العمل ما يصعد إلى السماء بعنصره الخلقي، إنما يصعد إلى السماء بعنصره الأمري الروحي. الصلاة التي نصليها لا تصعد بركوعها وسجودها، إنما تصعد بما فيها من خشوع وخضوع. يقول القرآن الكريم إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وإنما يناله التقوى منكم. الإنسان إذا ذبح الهدي في يوم العاشر من ذي الحجة ما الذي يصعد إلى الله؟ هل يصعد الدم أو اللحم؟ إنما يصعد ذلك الخشوع الذي اقترن به وهو يمارس هذا العمل العبادي. إنه لن ينال الله دماؤها لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول في آية أخرى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح هو الذي يرتفع إلى الله، يرتفع إلى الله بعنصره الأمري لا بعنصره الخلقي. ويقول في آية أخرى ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. كيف تتصور أن الله يأخذ الصدقات؟ عادة اللي يأخذ الصدقات الفقير أو الذي يأخذ الصدقات من يجمع الصدقة. كيف الله يأخذ الصدقة؟ كيف نتصور معنى هذه الآية؟ يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. أخذ الله للصدقة أخذ أمري، يأخذ العنصر الأمري من الصدقة، يأخذ العنصر الروحي من الصدقة. وهذا معنى قوله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق. كيف يصير يد الله فوق أيديهم؟ وهل لله يد حتى تكون فوق أيديهم؟ إشارة إلى أن هذه البيعة أيضا لها عنصران، عنصر خلقي وعنصر أمري. العنصر الأمري هو الذي يصعد إلى الله تبارك وتعالى. إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إذن هناك عمل يصعد وهناك عمل ينزل، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هناك عمل ينزل إلى الأرض، الفجور المعصية الرذيلة تنزل إلى الأرض، تنزل إلى حفرة من حفر حميم جهنم، وهناك عمل يصعد، يصعد إلى ملكوت الله تبارك وتعالى. هذا المورد الأول. المورد الثاني، الأعمال كما تصعد وتنزل تقترب وتبتعد. هناك عمل يبعدك عن الله، هناك عمل يقربك إلى الله. كيف؟ القرآن الكريم يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. دائما يوسوس له، دائما يسول له المعاصي الرذائل، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أبعدتني عن الله، فيا ليت أن هذا البعد الذي أبعدتني عن الله كان بيني وبينك. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. وهناك عمل يقترب من الله. ما هو العمل الذي يقترب من الله؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان يقترب من الله. الإحسان أن تعطي شخص بلا مقابل، هذا الإحسان يقربك إلى الله. مثلا قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما معنى القرب هنا؟ فالله قريب ده، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول في آية أخرى: إن الله يحول بين المرء وقلبه، هو أقرب كل شيء لنا جل وعلا. إذن ما معنى قوله فإني قريب؟ يريد القرب الروحي، القرب الأمري، يعني الدعاء يقربكم مني قربا أمريا، قربا روحيا. أنتم قريبون مني قربا ماديا، دعوتم أو لم تدعوا القرب المادي حاصل، لكنكم تحتاجون إلى قرب آخر، القرب الروحي، القرب الأمري. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن نحن نحتاج إلى أن نقترب من الله. من هنا جاء الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: وأعلم أن الراحل إليك قريب المسافة. ليست مسافة مادية، إنها مسافة روحية، إنها مسافة أمرية. الراحل إليك يعني الراحل إليك بدعائه، الراحل إليك بصلاته، الراحل إليك بخشوعه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الصلاة ترفع إلى الله فيقبل نصفها أو ربعها أو ثلثها، أو قد ترد إلى العبد مرة أخرى. الراحل إليك لا ببدنه لا بجوارحه، الراحل إليك بقلبه بجوانحه بخشوعه، هذا الراحل الراحل هو قريب المسافة، يقترب منك قربا أمريا وقربا روحيا. لذلك يركز الدعاء الشريف على القرب الروحي لا على القرب المادي. عندما يقول الإمام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة: بأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ بسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك؟ إذا أنا بنظر إلى العالم المادي لن أقترب منك، لأن جوارحي عصتك، لأن جوارحي تمردت عليك، لأن جوارحي أبعدتني عن حظيرتك. لكن مع ذلك أنا أتجاوز هذا العالم الخلقي وأعرج بروحي إليك، أرحل بروحي إليك، كما ذكر الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء أبي حمزة: أي رب أدعوك بلسان أخرسه ذنبه وأناجيك بقلب أوبقه جرمه. والفقرة الثانية من هذا الدعاء الشريف قوله عليه السلام: وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. حتى نصل إلى عمق هذه الفقرة الشريفة نذكر أمورا. الأمر الأول: الله غرس نوره في قلب كل إنسان، لا يوجد إنسان إلا ولله نور في قلبه، وهذا معنى قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل إنسان لله نور في قلبه. الله تبارك وتعالى يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ويقول في آية أخرى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كل إنسان يحمل نورا في قلبه، هذا النور الذي هو وجود لله، حضور لله، هذا النور له ميزتان. الميزة الأولى أنه يقبل الامتداد إلى الآخرين. النور ما يتقوقع، النور شيء دائما يمتد، الضوء سريع يمتد إلى الأجسام المختلفة، النور ما يتقوقع في محل واحد. النور الإلهي القلبي نفاذ. كيف نفاذ؟ يقول عنه القرآن الكريم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني النور ما يقتصر عليه، النور يمتد إلى غيره، يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من هذا الإنسان الذي له نور يمشي به في الناس يمتد إلى غيره؟ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تذكر أصحاب هذا النور. مثلا: الإنسان المتواضع، الإنسان الجذاب بخلقه، نوره يمتد إلى غيره. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. هؤلاء يمتد نورهم إلى الناس. العلماء الربانيون: إنما الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاة. العالم الرباني نوره ينفذ إلى الناس. ولذلك ورد في الحديث الشريف: العالم هو الذي إذا رأيته ذكرك الله، لأنه نوره يمتد إلى الآخرين. ولذلك في دعاء أبي حمزة يقول: أم فقدتني من مجالس العلماء، يعني العلماء الربانيين، فقليتني. إذن هؤلاء نورهم يمتد إلى غيرهم. والميزة الثانية للنور أنه يتكامل حتى في الآخرة. لاحظوا هذه الآية المباركة: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم بين أي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يعني النور يتكامل حتى في الآخرة. نور الإيمان، نور الله إذا صار في قلبك فهو دائما في حالة تكامل حتى في الآخرة يتكامل. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، هذا هو. نجي إلى الأمر الثاني. هذا النور الموجود في قلوبنا، الموجود في جوانحنا، هل يمكن أن يختفي؟ هل يمكن أن يتحول هذا النور إلى ظلمة؟ هل يمكن أن يتحول هذا النور إلى السوداد؟ نعم يمكن. يمكن أن يتحول القلب إلى حجاب، إلى ظلمة. نقرأ هذه الآيات القرآنية: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ما هو هذا الحجاب؟ ويقول في آية أخرى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما هو هذا الحجاب الذي ذكرته الآيات القرآنية؟ هذا الحجاب يمر بخطوات ثلاث، بمراحل ثلاث: عدم الوعي، الانصراف، الرفض والنفور. انت تصور نفسك انت طالب في المدرسة، طالب في الجامعة، تدخل مادة فيزياء، الأستاذ ما عنده قدرة على شرح المادة نتيجة لعدم فهم المادة. هذه المرحلة الأولى. توصل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الانصراف، هو يتحدث وأنت هنا منصرف إلى أمور أخرى. المرحلة الأولى عبر عنها القرآن بالأكنة: جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. أصلا ما يفقه القرآن وهو يستمعه، ما يفقه الدعاء وهو يستمعه. هذه المرحلة الأولى من مرحلة الحجاب، أن لا يفقه. بعدين يجي للمرحلة الثانية، لأنه لا يفقه ينصرف سمعه، يسمع القرآن شيئا ثم ينصرف سمعه إلى شيء آخر. وفي آذانهم وقرا، هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الثانية، ثم يصل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة النفور والرفض. هذه المرحلة الثالثة يسميها القرآن الحجاب.
خلاص وصل إلى مرحلة الحجاب. هكذا نحن مع الله إذا أسرفنا في المعاصي، أسرفنا في الذنوب، نصل إلى الخطوة الأولى، المرحلة الأولى، وهي مرحلة عدم الفقه. نسمع القرآن ولا نتأثر به، نسمع الدعاء ولا نتفاعل معه، بل لا نفقه ما هو وما معناه وما مضمونه. ثم نتيجة الإصرار على الذنب نصل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الانشغال. لذلك ترى كثير منا يسمع الموعظة وهو منشغل عنها بالحديث بالمزاح، يسمع القرآن وهو منشغل عنه لا يعني له شيء. انتقلنا إلى المرحلة الثانية، مرحلة الوقر. ثم إذا استحكمت المعاصي على قلبه وصل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الظلمة. خلاص قلبه أصبح قطعة من الظلام. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عندما يصبح القلب ظلما استحكم الحجاب، ومن بيننا وبينك حجاب، جعلنا حجابا مستورا. حجاب يعني ظلمة مخيمة على القلب، لا يتفاعل مع قرآن، لا مع دعاء، لا مع نافلة، لا مع موعظة. أصبح القلب في حجاب مستور لا يمكنه الخروج منه. والأشد من ذلك كله أن يستمر الحجاب إلى الآخرة. ربما الإنسان إذا أصيب بالحجاب في الدنيا يرجو أن يوم من الأيام تزول هذه الظلمة وينبثق النور، يرجو يوما من الأيام أن يزول الحجاب ويحصل الانشراح. ولكن إذا استمر الحجاب واستحكم الحجاب ومات وهو محجوب، هنا المصيبة الكبرى. هنا المصيبة الكبرى إذا أقبل على ربه وهو محجوب. هنا يقول القرآن الكريم: فويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، ولا يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. امتد الحجاب إلى يوم الآخرة، إلى يوم لقاء الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله حسن الخاتمة. أخوف ما نخاف أن نموت ونحن محجوبون، أخوف ما نخاف أن نموت وقلوبنا في ظلمة وقلوبنا في سوداد. لذلك نركز على الدعاء بحسن الخاتمة، نركز على الدعاء بأن يقبض الله أرواحنا وهو راض عنا وهو مقبل علينا وليس منصرفا عنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين على خطى محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.